السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة الحلقة بتاعت الأسبوع الماضي كانت حلقة غير عادية تماما. كنا عاملين حلقة عن محافظة شمال سيناء، خاصة قبائل شمال سيناء والتنمية في شمال سيناء، واخدين على عاتقنا ملف مهم جدا، هو ملف محافظات مصر الحدودية، وضعها على خارطة التنمية في مصر الثورة. هذه المحافظات التي همشت على مدار سنين طويلة، أن الأوان أن تنظر لها حكومة الثورة، أن تنظر لها مصر الثورة، أن الأوان أن لهذه المحافظات حقوقا يجب أن تأتي. أخذنا على عاتقنا هذا الملف الهام جدا جدا، ملف يخص أهلينا في سواء كان سيناء أو مطروح أو أهلينا في النوبة. النهاردة هنخرج من ملف مؤقتا، ولكن هو أيضا موضوع متعلق بالملف، يعني هنخرج من الإخوة الموجودين في سيناء أو في مطروح أو في النوبة، لكن هذه الحلقة أيضا متعلقة بالتنمية، وطبعا هيكون 90% منها عن محافظات مصر الحدودية. يسعدنا أن يكون معنا اللواء إسماعيل نجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية. أهلا بك فندم.
أهلا فندم. أهلا
وسهلا. من المعلوم أن هو طبعا كل رئيس هيئة يقول أن، يعني رئيس هيئة الزراعة يقول أن الزراعة قاطرة التنمية، رئيس هيئة السياحة يقول أن السياحة قاطرة التنمية، خاصة أنه صديقه يعني رئيس هيئة الصناعة، ولكن دعنا نتفق أن الصناعة مهمة جدا 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 جدا. التنمية الصناعية ملف هام وخطير جدا جدا في مصر. عندنا مدن صناعية كثيرة، عندنا مدن صناعية كبيرة بها صناعات ضخمة. الصناعة المصرية فخر للشرق كله، من صناعات محترمة وصناعات ضخمة وذات عمالة كثيفة في الشرق الأوسط. فمصر معلوم عنها أنها جاذبة للاستثمار الصناعي، ده أولا. ولكن دعنا نتفق فندم أن جميع المناطق الصناعية هي محيطة بالمدينة أو الأقرب إلى القاهرة، وكأن محافظات مصر الحدودية لا يمكن أن يقام فيها نهضة صناعية. لم نجد صناعة في محافظة مطروح، لم نجد صناعة في محافظة شمال سيناء، عدا مصنعين اثنين يعني هما اثنين بس، أسمنت سيناء قوات مسلحة وأسمنت سبع. محافظات مصر طبعا النوبة ما فيش حاجة اسمها صناعة هناك، وما فيش حاجة في النوبة صناعة. هذا الملف ملف هام جدا، خطير جدا، ونحن نعلم أن حضرتك يعني واخد على طريق هذا الملف أيضا وتعمل فيه بجد. عايزين حضرتك تحدثنا اليوم عن أهمية محافظات مصر الحدودية والتنمية الصناعية في هذه المحافظات.
هكلم حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، هكلم حضرتك الأول على أن الصناعة بقت داخل المدن، وأكيد هي دي مشكلة، مع أنها بتحل مشكلة ولكنها هي أساسا بتعمل مشكلة، وأساسا مشكلة بيئة. اتجاهنا النهاردة أن كل المناطق الصناعية الجديدة بتاعتنا احنا بنحافظ على نهر النيل على قد ما نقدر. النهارده بقت عندنا مشكله تلوث نهر النيل. النهارده نعترف ان في مصانع كتيره صرفها الصناعي بيكون على النيل، ده بيسبب لنا مشاكل بيئيه
ومشاكل منطقه صحيح. كفر الزيات معروفه
عندنا
مشهوره صراحة. جدا منطقه كفر
عندنا اكيد عندنا يعني لازم نعترف
بالمشكلة. والحوامديه مصر الصحراء
عندنا الحوامديه، وعندنا طلخه في الدلتا، وعندنا مصانع كتيرة فعلا، عندنا طورة حلوان وطورة في الأسمنت، ما هو مع النيل مباشرة. عندنا مشاكل صرف على النيل، وده مسبب لنا مشكلة مع النيل. حقيقة الموضوع ده واخد اهتمام كبير جدا من الحكومة، واحنا في لجان وزارية كبيرة على أعلى مستوى بتنعقد بمعدل كل 10 أيام كل أسبوعين مرة عشان نلاقي حل للمشكلة دي. فعلا احنا ابتدينا نحل. النهاردة لما أقول لستك خبر إن مصنع حلوان ومصنع طورة، احنا في انذار للشركة وان شاء الله بحلول عام 2015 مش هنلاقي حلوان وترى على النيل تماما، وهيكونوا جوه في طريق السويس الاطمية، الاطمية العين السخنة من اتجاه السويس.
سيادتك الملف ده برضه ملف، انت حضرتك بتجيب كلام يعني حاجات مهمة جدا. حلوان وترى او نقل الصناعات الثقيلة
الى خارج
مدينة حلوان
طبعا
يتحدثون عنه منذ سنين طويلة.
في اجراءات يعني المصنع حاليا بينشأ وخطوط الانتاج بتتعمل هناك، واحنا مدينهم الفترة الانتقالية بحلول عام 2015 ينتهي تماما وجود قطاع الاسمنت في حلوان.
ده نسبة الامراض الصدر في حلوان يعني
لا
يعني ربنا صبر اهالينا في حلوان صراحه. يعني
يمكن حلوان الاسبوع اللي فات يوم الجمعه اللي فات ده، مع انه كان يوم جمعه واجازه وقصه دي، لا كان في لجنه وزاريه برئاسه الدكتور كمال الجنزوري ومعالي الدكتور محمود عيسى وزير الصناعه، وانا حضرتها عشان حته مهمه جدا ما تقلش عن الاسمنت بتاع طوره وحلوان هناك. لا ده منطقه الجلود المدابغ اللي على مجرى العيون اللي في مصر القديمه في عين السيره،
بس دي تتنقل
مباشره على النيل. ومساحة مش صغيرة، 1630 فدان، 323 ألف متر مسطح. يمكن الأسمنت بيقدر يركب في الراتر والبيئة بتتابعه، لا المدابك ما فيهاش أي نوع من المراقبة البيئية، بؤرة تلوث خطيرة جدا. احنا خدنا إجراء والحمد لله كان قرار حاسم أخذ الدكتور كمال الجنزوري يتحسب له ويتحسب للحكومة. بداية من هذا الأسبوع لازم نبتدي نقل المدابك. عندنا منطقة الرويكي على مسافة 70 كيلو من القاهرة على طريق السويس الصحراوي، واحنا مجهزينها المرحلة الأولى، هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى منفذة بنسبة 90%، متبقين 10% نقدر مع النقل ننهيهم. لأن اللي باقي بقى تجارب، محطات معالجة ومحطات صرف صناعي،
لا في عودة المرافق العامة وانتهت،
الإنشاءات
العامة انتهت
كاملة، وعندي 29
بس. خلينا نفهم معترضين يعني أصحاب المدابك ومعترضين على زيادة سعر المتر الأرض.
احنا وصلنا من سعر المتر من 2040 جنيه للمتر الى 300 جنيه وهو متر مرفق، وده اقل من التكلفة. والناس بتوع المدابغ وغرفة الدباغة الجلود سعد بهذا الرقم جدا.
هو اسمه زلط باين، يحيى زلط.
نعم
يحيى زلط،
حمدي حرب، حمدي حرب ويحيى ومحمد حربي والناس كلها. يعني انا اقول لك انجاز حقيقي، كان قرار جريء او من الدكتور كمال الجنزوري انه يصل بسعر متر. على فكرة كان في جلسة مجلس وزراء من اسبوعين ثلاثة تقريبا، كان الادفاع فيها على 680 جنيه للمتر، وكان سعر نهائي لانه نازل من 2040 جنيه. الاسبوع ده خد قرار انه يبقى 300 جنيه، ده نقلة تانية خالص وحلت مشاكل كبيرة جدا. بالاضافة الى ان انا ما بنقلش المدابغ بس، احنا بنبص، انا عندي 25 الف عامل في قطاع المدابغ. 25 ألف عامل، تتخيل حضرتك أنه يروح كل يوم للروبيكي اللي هي مدينة الجلود الجديدة، 70 كيلو رايح 70 كيلو جاي، داخل في 150 كيلو تحرك يومي في زحمة القاهرة، والخروج ساعتين رايح وساعتين جاي، هيروح يشتغل وينتج بجهد عالي هيجهد. لا ده احنا نسقنا الموضوع ده تماما وحليناه الحمد لله مع السيد محافظ القاهرة. محافظ القاهرة النهاردة بيدينا فرصة ان احنا ناخد شوقة اقتصادية ونعمل اعادة تمركز واعادة تسكين لأهالي المدابغ بالكامل، يروح بأسرته مش هيروح بطوله على قد شغل، هيسكنهم في مدينة بدر. النهاردة ما اخد شقة اقتصادية على 25 و30 سنة تمن وسعر اقتصادي، واعادك في مدينة جديدة، مدينة حضرية فيها المدارس وفيها الاسواق وفيها المستشفيات وفيها اللي انت محتاجه كله على مسافة 5 كيلو. محافظة القاهرة التزمت كمان بتوفير وسيلة المواصلات النقل الداخلي ما بين بدر والروبيك. المسافة بين بدر والروبيك دي 5 كيلو مش سفر. الراجل يستقر بعائلته، يستقر بمتطلبات عائلته بالكامل، هيفضل انه يشتغل. عملنا فعلا مدينة حضارية كامل للجلود، ده نقلة حضارية.
بس خد بقى سيادتك، لا يمكن، انا بقول لا يمكن الاستغناء عن مسألة الجلود في الاضاحي ومسألة قربهم في وسط البلد.
ده اللي بنكمله ان احنا ان شاء الله
مستحيل يعني
نعمل مجزر آلي في منطقة الروبيكي. النهاردة احنا عندنا الثروة مش عارفين قيمتها في الجلود، احنا من احسن انواع الجلود اللي في العالم الجلود بتاعتنا، احنا
بعد البرتغال
جلودنا لها شهرة.
أيوة عالمية. أيوة طبعا جدا. متفق معاك، احنا انضف من تركي رغم ان تركي اغلى
اكتر من التركي والايطالي.
انضف من ايطاليا.
البرتغالي حلو بس
البرتغالي اعلى في العالم، يعني البرتغالي معروف
يعني. الدرجات العالية جدا في العالم. النهاردة كون ان يبقى في مجزر آلي عشان يحافظ على قيمة الجلود، لان قيمة الجلود بتقل مع مهارة الجزار اللي بيذبح. لو النهاردة عندي مجزر آلي بنحافظ على قيمة الجلود وعلى قيمتها الفنية، احنا بنحافظ على صناعة تاريخية وصناعة ما تقدرش تستغنى عنها.
مهمة جدا فعلا.
النهاردة في بيت ما فيهوش جلود، انت حضرتك لا مؤاخذة الحذاء ولا الحزام ولا المحفظة ولا الجاكيت ولا احنا
لا ولو بنعملها اشكال حقيقية
كتير في حياتنا كلها صناعة الجلود وصناعة متوارثة، واحنا كنا رواد العالم فيها. كنا النهارده لازم نحافظ
كنا عليها. في حاجه كتير قوي،
وفعلا احنا في طريقنا. احنا عملنا مدينه مثاليه على غرار مدينه كامله في ايطاليا اللي هي مدينه الجلود في ايطاليا، والحمد لله احنا النهارده بنية تسكين أهالي الروبيك، ده نقلة حضارية تحافظ على البيئة في القاهرة
وهتقلل الإجرام اللي هناك يعني.
أكيد، والعشوائيات النهاردة خلي بال حضرتك ده مجرى العيون منطقة أثرية، مصر القديمة دي محاطة بسور مجرى العيون وإحنا عارفين قيمته الأثرية، محاطة من الجهة الثانية بالكنيسة المعلقة، محاطة بجامع عمرو بن العاص، محاطة بنهر النيل،
خاصة منطقة زينب تم تطويرها.
أنت أوجدت رؤية للقاهرة مساحتها 1323 ألف متر مسطح.
طب انت حضرتك اديتنا خبرين جيدين قوي، مسألة نقل صناعات ثقيلة وخاصة الأسمنت في حلوان، مسألة مدينة الروبيكة الجديدة بمدينة بدر، ونقل مدابغ مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي. لكن احنا أيضا يعني حضرتك أنا مبسوط أولا من عناوين حضرتك من الدهري ده الحق يرجع لصح. يعني حضرتك تكلم على البطالة والفقر.
مشكلة مصر ولازم كلنا نحطها بين عينينا مع حكومة جديدة ومع رئاسة جديدة ومع مسؤولين جداد والثورة الجديدة في مصر، هي دي مشكلة مصر المؤرقة يعني. النهاردة عندنا مشكلة بطالة ومشكلة فقر، احنا مش بحل مشكلة البطالة حلينا مشكلة الفقر، لان يعني ممكن اروح اشغل بواحد ب 200 جنيه و 300 جنيه في الشهر ما يكفهوش قوت عيشه هو واولاده، هيفضل فقير ومستوى قليل. لا، ده احنا بنحارب الاثنين، نرتفع بمستوى المعيشة بتاع الفرد مع ايجاد فرص عمل شريفة ليه. النهاردة تفكيرنا ده مش هيتحل بامانة الا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية وحل مشاكل مصر في البطالة والفقر. الصناعات الصغيرة المتوسطة هي اللي نجت الدولة زي الهند بتعدادها العالي جدا. النهاردة احنا لازم ندور على الصناعات كثيفة استخدام العمالة مش كثيفة استخدام الطاقة. احنا عندنا مشاكل طاقة هتحصل، احنا الطاقة عندنا هتخلص في يوم من الايام، هتخلص مش بعيد، فلازم ندور على البدائل. البدائل النهاردة لينا وللبطالة وللحالة الاقتصادية هي الصناعات الصغيرة. احنا كهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة فعلا عملنا رؤية واضحة جدا. هناك جهة قومية كبيرة تنشأ الايام دي، مركز كبير، هيئة، مش مهم المسمى ايه، لصالح الصناعات الصغيرة المتوسطة. مشكلتنا في مصر ان الصناعات الصغيرة المتوسطة ملهاش صاحب. لو قلت لحضرتك معلومة ان هناك فوق ال 250 جهة في مصر تعمل في الصناعات الصغيرة المتوسطة، ما بين هيئات حكومية وهيئات أهلية وما بين بنوك بتشتغل في الموضوع ده، ما بين جهات أجنبية بتشتغل في الموضوع ده، ما بين صندوق اجتماعي، فوق ال 250 جهة. تعرف حضرتك عندهم فلوس قد ايه بيشتغلوا فيها لصالح صناعة صغيرة متوسطة؟
كم مليار؟
يتعدى 33 مليار جنيه لصالح صناعة صغيرة متوسطة. وفين الصناعة الصغيرة متوسطة؟ تقدر النهاردة تقول ان ما عندناش صناعة صغيرة متوسطة، ده مش صح. ليه؟ لان المحصله احنا بنشتغل في جهود مشتته والمحصله في الاخر تكاد تكون صفر. لا، ده اللي احنا بنحله النهارده.
طب ليه حضرتك ما تجمعوش هذه الجهود؟
ده اللي احنا بنعمله فعلا. احنا بيعمل كيان قومي كبير، وعلى فكره هو الكيان قد يكون هو تحت مسؤوليه وضمن تنظيم وزاره الصناعه والتجاره الخارجيه، ولكنه بفكر تاني خالص، مش فكر حكومي. الفكر اللي بندير بيه الصناعات الصغيرة المتوسطة في القريب هو فكر متحرر جدا، فكر يعتمد على تمويل مستثمرين وبنوك ومصارف عربية ومصرية وأجنبية، ولا يعتمد على تمويل حكومي خالص. احنا كلنا نعلم الحالة الاقتصادية للبلد في خلال السنة اللي فاتت والسنة دي والسنة الجاية هتكون ايه. احنا لازم نبعد عن اننا نحمل ميزانية الدولة، لازم نفكر في البدائل اللي تحل. النهاردة أنا معايا مجموعة من البنوك، منهم البنك الأهلي، منهم الأستاذ طارق عامر رئيس اتحاد بنوك، مشجعين ليا. أنا عندي بنك التنمية الإسلامي في جدة عايز يساهم معايا، عندي بنك التنمية الألماني عايز يساهم معايا، عايزين نحل مشكلة
الكلام ده. الكلام ده كله جميل طبعا، والسادة اللي حضرتك بتكلم عنه سواء كان بنك جدة أو بنك ألمانيا أو غيرها من بعض الجهات، ولكن الخطوات الإيجابية في هذا الأمر يعني 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 صراحة أن المواطن فاقد الثقة سواء كان الحكومة الحالية أو السابقة أو النظام السابق بأسره، يعني المواطن يريد أن يلمس إيجابيات هذا الأمر، أو يريد أن يكون هذا الأمر على أرض الواقع وليس أحلاما وليس حديثا وسرابا نراه وأمل نتعلق به، وعندما لا نجد هذا الأمل يعني يحدث ما لا يحمد عقباه من كبت للمواطن وكره للحكومة. مزبوط. مش عايزين مصر بعد الثورة أن يكون هناك شعارات
كلام بالعمل.
بالضبط إيه اللي احنا عملناه في هذا الأمر حتى الآن؟
احنا مش عايزين نتكلم كتير في الموضوع ده لأننا احنا كتلميذ صناعية ومعنا الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية في وزارة الصناعة متبنيين أول الموضوع ده، ومش عايزين نعلن عنه حقيقة لأننا عايزين نطلع على الأقل أول مثال أول نموذج هنطلعه في الصناعات الصغيرة المتوسطة.
اللي هو إيه؟
هقول أنا مش عايز أقول كل المعلومات، ولكن
أهم المعلومات هذا النموذج.
احنا عاملين ما يسمى بالمول الصناعي. احنا عاملين 26 نموذج مول صناعي متوزع على محافظات الجمهورية، واهتمينا كتير قوي بالمحافظات الحدودية اللي حضرتك جبت سيرتها في المقدمة، محافظة مطروح، النوبة، سيناء الشمالية، سيناء الجنوبية، الوادي الجديد، احنا اهتمينا بيهم قوي. باقي محافظات الجمهورية وبالذات محافظات الصعيد، اما اكلمك على طهطا وصناعة الاساس فيها، المول الصناعي ده مول متخصص، ناويين نعمله مول متخصص ونربطه بصناعة كبيرة. لو جبت لك سيرة مول في المحلة مثلا، احنا حاطين نموذج لمول في المحلة يرتبط بصناعة الغزل والنسيج اللي تكاد تنهار، عايزين نحييها من جديد ونربط بيها الصناعات الصغيرة اللي طالعة. انا عندي مول، تخيل حضرتك، في 2076 يونت، يونت يعني ورشة او مصنع صغير، اليونت الواحدة 300 متر 300 متر. ممكن لو عايز حاجة أكبر نفتح اثنين على بعض، ثلاثة على بعض، توسع المساحات طبقا للصناعة.
قبل ما نتعمق في مسألة مولات الصناعات الصغيرة، دعنا نذهب إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.
يا مرحبا،
فاصل للسادة المشاهدين ثم نواصل بعد
الفاصل. الشورى قول وحوار.
موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عدنا بإذن الله.
الشورى قول وحوار والشورى للدين منار.
الشورى قول وحوار والشورى
للدين. السلام عليكم، نستكمل الحوار مع اللواء مهندس اسماعيل نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية. فندم حضرتك قبل الفاصل كنت تتحدث على المولات الصناعية اللي فيها عدد كبير من اليونتات أو الورش مساحة 300 متر، وكنت بدأت بإنشاء مكت أو تصميم لمول صناعي في محافظة الغربية ومدينة المحلة.
أصبحت.
ما بعد المحلة؟
عندنا في المحلة وعندنا في كفر الدوار وعندنا في ميت غمر، أنا بقول لحضرتك 26 مول بالشكل ده. ممكن معلومة صغيرة هكملها في مول المحلة مثلا ال 2076 يونت دول، لا لو قلنا 2000 بس. بتخيلت حضرتك اليونت ال 300 متر اشتغل فيها 10، انت متخيل ال 2000 هيشتغل فيهم 20000 واحد
ما شاء الله، بس مو مش
تكثيف العماله 20000 واحد.
خطه زمنيه لانشاء 2000
المشروع ده ياخد مننا انشاء من سنه لسنه ونص، مجرد ما توجد التمويل عدي 18 شهر تلاقي المنطقه جاهزه. وبعدين انا عايز املك المول ده لناس، واحنا على فكره استطلعنا راي الجمهور في الغربيه في المحله ومرتبين مع محافظ الغربيه ومع المسؤولين في الغربيه، وعارفين قد ايه حاجتهم لهذه اليونتس اللي هتقام هناك ان شاء الله. اليونت دي ال 20000 واحد اللي هيشتغل فيها، لو كل واحد وراه خمسه او اسره خمسه بتاكل يبقى اكلنا 100000 واحد، وجدنا فرص حياه كريمه ل 100000 واحد. تخيل حضرتك في مول واحد، احنا لو توسعنا في المولات دي وفي الصناعات الصغيره دي، هي دي كثيفه العماله اللي انا اقصدها لها ممكن تحل لنا مشكله.
طب وصلتوا لايه في مساله التمويل لهذا المشروع؟
حاليا احنا بندرس المالي فعلا، عاملين دراسه جدوى مع وبندرسها مع البنك الاهلي، وقريب قوي هنوصل لنتيجه ان شاء الله وهنشتغل فيها. وعندي على فكره مجموعه مستثمرين جايين لهذا الغرض، يعني العروض حقيقي كتير. مجرد
احنا جينا ملف المستثمرين يا فندم.
ايوه.
ندره الاراضي الصناعيه، يعني عندك مثلا مدينه زي مدينه العبور ما فيهاش اراضي صناعيه، فيش يعني. انا سمعت ان المتر وصل ل 4000 جنيه
صح
على ارض الواقع.
صح.
خاصه في ظل ان ناس استولت على بعض الاراضي وبنت عليها وانشات مصانع وبدون ورق، ودي يعني مساله ان هناك اصبح في صراع على الوحدات القليله الفاضيه او الوحدات اللي ليه ما عندناش توسع، وليه دايما بنزنق نفسنا حوالين العاصمه؟ يعني دايما كل مساله وبعدين ليه كمان ما تبقاش المدن الصناعيه مخططه؟ هنا منطقه ألف للطباعه والمطبوعات والكتب والمطابع، وهنا منطقه جيم للصناعات الغذائيه، وهنا منطقه دال، لكن احنا نلاقي مثلا مصنع صناعات غذائيه في اول المدينه ومصنع في اخر المدينه، وفي النص مصنع طباعه وبتاع ذهب جنبه. يعني يعني مساله تنظيم المدن الصناعيه وندره الاراضي في المدن الصناعيه خاصه المحيطه بالعاصمه، على العكس ان هناك اماكن صناعيه، يعني عندك مدينه صناعيه بصهاج مش عايزين حد ياخد فيها، مش عايزين، وبيدوا امتيازات لدرجه انه وصل الارض ببلاش.
صحيح.
يعني الارض وصلت انها بقى تعطى مجانا بس حد يجي، مفيش.
صح.
ليه؟
هو حقيقي المناطق الصناعيه اللي داخل المجتمعات العمرانيه الجديده زي العبور وزي اكتوبر هنا وزي الشروق وزي القاهره الجديده، المناطق الصناعيه اللي طالعه عندنا زي العاشر من رمضان والسادات، الانشطه فيها للاسف الشديد متنافره. هي صحيح متوافقه مع البيئه وده كان شرط رئيسي للي بيعمل مصنع هناك، ولكن في المنطقه الواحده هتلاقي غذائي وهتلاقي كيماوي وهتلاقي هندسي وهتلاقي بلاستيك وهتلاقي حديد، وهتلاقي مش مناطق متخصصه. هو اصلا المناطق الصناعيه داخل المجتمعات العمرانيه الجديده اتعملت عشان تبقى لصالح المجتمع العمراني اللي بينشا جديد، بحيث الناس اللي بتسكن هذا المجتمع العمراني تلاقي فرص العمل بتاعتها داخل المجتمع العمراني، ومن هنا تعددت الانشطه. انما ما عملناهاش متخصصه، انما منطقه زي منطقه الرويكي بتاعه الجلود النهارده دي متخصصه للجلود فقط. النهارده المول اللي انا بكلم حضرتك
مدينه عمرانيه
الرويكي مش منطقه عمرانيه
بدر.
ولكنه مجاور لبدر فهو بدر ليها منطقتها الصناعيه خلي بالك والرويكي دي منطقه جديده صناعيه تانية. لو اتكلمت في المحله ما هي متخصصه للغزل والنسيج. النهارده كل الصناعات الصغيره اللي تطلع ان كان بقى صناعه زرار صناعه خيط صناعه ابره صناعه سوسته صناعه تطريز صناعات مرتبطه بالغزل والنسيج فهي متخصصه. احنا اتجهنا ان احنا نعمل الصناعات المتخصصه في المولات اللي احنا بنتكلم فيها زي سوهاج. سوهاج طهطا ديت مشهوره جدا بصناعه الاساس زي دمياط، ما تقلش جوده وكفاءه عن صناعه الموبيليا في دمياط. احنا اتجهنا ان المول بتاعنا يبقى مول لصالح صناعات الاساس. ميت غمر معروف عنها صناعات الالومنيوم، صناعات الالومنيوم التشكيل للمعدن وليس صهر المعدن زي نجا حمادي. صناعات صغيره ورد صغيره مشهوره جدا بيها وهي صناعات الاواني والاستخدامات المنزليه لصناعات الالومنيوم مشهوره بيها جدا ميت غمر، ولكنها كلها تحت السلم. عايزين نطلع الناس دي للنور، عايزين الناس دي تاخد حقها من الدوله.
طيب ندره الاراضي،
انا مش عايز اقول في ندره اراضي، لا
في ده امر واقع.
النهارده لما بعمل مجتمع صناعي جوه مجتمع عمراني ده محدود المساحه. النهارده لو خدت مثال لمدينه اكتوبر، المنطقه الصناعيه في مدينه اكتوبر تكاد تنتهي ما فيهاش اراضي النهارده، ولكن امتداد لمدينه اكتوبر احنا عندنا الفيوم مع بدايه محافظه الفيوم وهي مسافه 50 60 كيلو من اكتوبر 70 كيلو، انا عندي 33 مليون متر مسطح لصالح منطقه صناعيه النهارده بنجهزها وبنرفقها عشان تبقى هي دي الامتداد الطبيعي لمدينه اكتوبر. نفس الحكايه لو رحت في اتجاه بورسعيد. بورسعيد النهارده هي منطقه حر، بس هتقعد قد ايه منطقه حر؟ مش هتقعد كتير، لازم نوجد فرص العمل في بورسعيد. النهارده عندنا جنوب الرسوه 357 فدان، اول مصنع هيطلع كبير للسكر هيطلع في محافظه بورسعيد في جنوب الرسوه، والحمد لله خد موافقاته وخصصنا له الارض الاسبوع ده، وان شاء الله يمكن على الاسبوع الجاي نحط حجر الاساس لمصنع ضخم النهارده هيدخل لي في 3000 عامل غير الصناعات الغير مباشره اللي هتشتغل معاه. احنا بنحاول بقدر الامكان نوجد فرص عمل لاعداد البطاله اللي عندنا.
نبدا ناخد بقى مشاركات. معنا السيد سلامه الرقيعي عضو دو مجلس الشعب عن محافظه شمال سيناء. السيد سلامه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا بيك استاذ سلامه. انت معنا الان على الهواء. اهلا بحضرتك يا فندم. ومعنا ايضا اللواء اسماعيل نجدي، اتفضل يا فندم.
بالنسبه لاي التنميه الصناعيه او الصناعه في مصر عموما، يفترض ان مصر تعتبر كقطب صناعي في الاساس لموقعها الجغرافي ولوجود الخامات المتنوعه فيها، وتعتبر مكون اساسا ليست مجرد خامات طبيعيه يتم تصديرها دون ان تكون مصنعه تصنيعا كاملا، ولكن نحتاج دائما الى ان يكون هناك صنعه في مصر. وبالتالي يحتاج هذا الى محادثه، اولا تنميه الموارد البشريه بالاضافه الى استغلال امثل الموارد الطبيعيه بخطه مثاليه تحدد بعض المناطق ان تكون قطب تكنولوجي وصناعي، بمعنى انه كما ذكر معالي السيد رئيس الهيئه ان لا يصح ان يكون هناك كتله عمرانيه يكون بداخلها مناطق صناعيه وبالتالي لا تكون قابله للتوسع ولا تكون هادفه الى ان لها توسع مستقبلي. هذه واحده. الامر الثاني مثلا في سيناء شبه جزيره سيناء هناك عدد من المناطق الصناعيه او المناطق المخصصه للصناعات، منها مثلا منطقه الصناعات الثقيله في وسط سيناء، ومنطقه الصناعات المتوسطه في شمال سيناء في منطقه بئر العدل، ومنطقه صناعات حرفيه في المساعيد في العريش. اضافه الى منطقه في ابو جنينه في جنوب سيناء. هذه المناطق حينما يتم تكوينها لابد ان نستقر ويستقر المخطط الهادف لها الى انه لا يكون هناك نوع من التداخل بين المتوسط والثقيل، بمعنى انني اذا ارتضيت انني انشئ مجمع كيماويات مثلا واسمنت وحديد يكون مكونه الطبيعي او مكانه الطبيعي في منطقه الصناعات الثقيله مثلا في وسط سيناء لانه هناك قابليه للتوسع مستقبلا، ولا اتي على مساحه مثلا ضيقه في منطقه صناعات متوسطه في بئر العدل تحتاج الى صناعات متوسطه فاقل، انني اكون هناك اقوم بالضغط وانشئ فيها مشروع قد إذا أردت التوسع فيه لا يكون هناك قابلية للتوسع لوجوده أولا بقرب المدينة والقرى الموجودة قائمة، إضافة إلى أننا نحتاج إلى صناعات تكون كثيفة العمالة وليست كثيفة الطاقة. صحيح أن التطور التكنولوجي يقلل من العمالة نسبيا ويحتاج إلى خبرات مهنية وحرفية عالية، لكن أنا في الأساس أحتاج إلى أنني لابد ألا أكون مادة خام يتم تصديرها، ولكن أكون مادة مصنعة تصنيع نهائي، أو أنني أكون شبه نهائي بمعنى أنني يكون لدي منتج حينما أصدره يدخل في بعض الصناعات المكملة أو المغذية لصناعات أساسية حاصل نهائية. لا شك أن دور مصر وموقع مصر.
طب سيادة النائب المهندس إسماعيل عايز يعني يكلم حضرتك.
يا مرحب سيادة النائب.
مرحب بك يا فندم.
أهلا وسهلا. طبعا حضرتك أكيد كنت حاضر الجلسة العامة لمجلس الشعب النهاردة، وأنا كنت معاكم في الجلسة، وكان موضوع الجلسة تنمية سينا. سينا دي عزيزة على قلوبنا، ومش عايزين نقول عزيزة على قلوبنا كلاما وغناء،
وانت شاركت في حرب اكتوبر،
انما عايزين نقول فعل لسينا حقيقي. شمال وجنوب سينا هم كنز مصر بما فيهم من ثروات وبما فيهم من طاقة بشرية. النهاردة كلنا لازم نقف قصاد تصدير خامات وثروات مصر في سينا وغير سينا. حقيقة النهاردة لازم نضيف قيمة مضافة لثروات مصر، إن كان بالصناعة وده المهم نشغل بهم عمالة، نضيف قيمة مضافة، نضيف قيمة لقيمتها المادية. النهاردة ما ينفعش أصدر الملح في سينا راجل بتمن. النهاردة كنا بنصدر الملح خام، ومعالي النايب عارف كنا بنصدر الرخام خام، الصين بتشتغل علينا وإيطاليا بتشتغل عليه. الرمل اللي كنا بنصدره بالطن، الطن بستة دولار، الرمل الأبيض أغلى أنواع الرمل في العالم،
في العالم
أنقى أنواع الرمل. كل ده إحنا واقفين قصاده، وبنشجع النهاردة إن إحنا نعمل صناعات صغيرة وصناعات تقيلة داخل سيناء. معاك ساعة
أنا سعيد حينما مثلا كنت في المغرب وفي أسبانيا تحديدا أن يكون هناك ملح الطعام أو ملح المائدة المصدر من ملاحات في بيكا تابعة شركة مصر الملاحات، وبطريقة يعني تتوافق مع الجودة أو الهاي كواليتي أو الجودة الشاملة يعني. وبالتالي حينما يكون لدي منتج مصدر ومصنع في مصر من البداية إلى النهاية يسعد أي مواطن مصري، وبالتالي يعطيني قيمة مضافة كما ذكرت. لكن هذا الأمر البسيط يستدعي منا إلى أن نستدعي كافة الموارد الطبيعية والمواد الخام، إلى أن نأخذ بالخبرات المصرية والدراسات البحثية الموجودة وهي متعددة، هناك دراسات بحثية مصرية، هناك ابتكارات، هناك أمور كثيرة. ينبغي أن يكون هناك تعاون علمي وعلى نفق هادف، وأن نأخذ شبه جزيرة سيناء كما يعني أسعدني ذكر سعادتك لسيناء، أن نأخذ شبه جزيرة سيناء كوحدة متكاملة يخطط لها تخطيطا هادفا إلى أن تكون مقوم وأن تكون نقطة اتصال دولية في كافة الموارد.
سيادة نائب نشكر حضرتك، إن شاء الله إحنا ذاهبين من الغد بإذن الله هنكون موجودين في ضيافكم في شمال سيناء، وهندي فرصة بشكرك جدا، وهندي فرصة للواء مهندس إسماعيل نجدي إن هو يتحدث بتفصيليا عن فرص الاستثمار في محافظات مصر الحدودية ثم مصر بصفة عامة. تفضل.
عايز اقول على واقع، مش عايز اقول كلام حقيقه.
هو انا على فكره يعني الكلام يعني في اماكن صناعيه وحرفيه كثيره، بئر العبد وغيرها من بعض الاماكن.
احنا مجهزين منطقه بئر العبد فعلا، احنا مرفقينها ومنطقه جاهزه للاستثمار. وعايز اقول المشروعات اللي النهارده، مش هقول المخططه، لا هقول اللي وقعت عقودها وبادئه تشتغل من النهارده جوه سينا. النهارده الأسبوع اللي فات وقعنا عقد بواحد وستة من عشرة مليار جنيه للسودا آش، مصنع إميسال جوه عند بير العبد. يوم الثلاثاء الجاي أنا عندي مجموعة من علماء مصر والممولين بما فيهم هيئة الأوقاف، بما فيهم بنوك مصرية، بما فيهم مستثمرين جاي لي من السعودية وقطر، بيتصارعوا على 11 مصنع شرق القناة، شرق اسماعيليه ينشأ. احنا كنا عندنا امل نبتدي بمصنع ومصنعين، الناس دخلوا باستثمارات 1.3 مليار جنيه، وان شاء الله هنبتديهم مره واحده. دي مشروعات على ارض الواقع النهارده. النهارده عد من 18 ل 24 شهر، يعني في خلال سنتين هتكون هذه المصانع مقامه.
هو زي ما قال سيادة النائب ان احنا نحتاج صناعات كثيفه العماله وليس كثيفه الطاقه حقيقة. لان هناك اثبت بطاله في شمال سيناء يعاني منها
وجنوب سيناء
اخواننا في يمكن جنوب سيناء معلش يعني جنوب سيناء يعني منفتحه شويه في سياحه وفي استثمار سياحي واستثمار عقاري
ولكن أهلك ولكن جنوب.
لا لا ده مشاركين لا 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 مشاركين لكن لكن اخواننا في العريش ورفح وغيرها أكيد. من مدن شمال سيناء هي تعاني فعلا من ازمه بطاله طاحنه لسبب بسيط لا في سياحه ولا في صناعه ولا في زراعه مفيش اي حاجه طبعا. هم حبه الخوخ اللي بيزرعوهم زي اخواتنا بتوع مطروح لذا يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ خير الله الزعيري عضو مجلس الشعب عام محافظه مطروح اهلا بيك استاذ خير الله
اهلا وسهلا
انا مش هكلمك مش هكلمك تاني على الموبايل ابدا عشان انت عارف يعني ده قرار يا استاذ خير الله
اهلا وسهلا بيك استاذ احمد واهلا بضيفك الكريم
اهلا بيك يا فندم
اهلا وسهلا حضرتك للمجهود العظيم اللي انت بتبذله
ربنا يكرمك
في خدمة أبناء المحافظات المائية
ربنا يكرمك
الله يكرمك وأنت صراحة يعني تم صالح أكثر يعني لو المحافظات المائية اللي واحد زي حضرتك من زمان كان زماننا عملنا شغل كبير والله
ربنا يكرمك اصل ده يا استاذ خير الله واجب قناه الرحمه قناه الرحمه لكل المصريين واجبنا ان احنا نتبنى قضايا هامه خاصه ان معظم القنوات اغفلت النظره الى محافظات مصر حدود اهالينا في مطروح وسيناء والنوبه والوادي الجديد اغفلوا النظره الى
احنا بنسني بالشكر لقناه الرحمه والعاملين فيها جميعا
الله يخليك
وضيفك الكريم
الله يخليك طيب الله احنا النهارده معانا اللواء مهندس اسماعيل نجدي رئيس هيئه التنميه الصناعيه وانا اتحدث على الصناعات داخل محافظات مصر الحدوديه والتنميه الصناعيه بهذه المحافظات. نعلم جيدا ان محافظه مطروح لا توجد بها اي منطقه صناعيه.
اتفضل. فعلا والله استاذ احمد اعلام حضرتك ان انت جمعتنا يعني بالساده الكرام خاصه يعني المسؤولين عن الصناعه في مصر.
اتفضل.
فطبعا دي اول مناسبه تقريبا احنا جميع الوزارات وجميع المسؤولين تقريبا طرقنا ابوابهم بفضل الله تعالى وبفضل جهد حضرتك ما عدا وزاره الصناعه واحنا ان شاء الله املنا في باشمهندس اسماعيل سياده اللواء انه تكون مطروح على خريطه
التنميه الصناعيه
في مصر وطبعا زي ما ذكرت حضرتك ان محافظه مطروح فعلا لا يوجد بها مصنع اعتبار حضرتك واحد ولا توجد بها شركة من الشركات اللي هي برضو شغالة في أنحاء الجمهورية وده أملنا إن شاء الله في سيادة اللواء إنه هو يعني يهتم بمطروح اهتمام خاص خاصة يعني أهل مطروح برضو إن شاء الله يكونون له ولذلك
يمكن شمال سيناء فيهم مصنعين أسمنت لكن وفيهم بعض اللي عرفناه من أخونا النائب في بعض المناطق الصناعية في شمال سيناء ولكن مطروح لا يوجد بها لا مناطق ولا صناعات ولا مصانع ولا شركات تعمل في الصناعات سواء كانت صغيره او كبيره. هو ان شاء الله كمان سياده اللواء اسماعيل يعني يوعد اهل مطروح بالزياره
ان شاء الله
ويلتقي بيهم بس هيكون فيها لا كنابل ولا رشاشات ولا حاجات
لا 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 ابدا لا ابدا
استاذ خير الله
هو حضرتك يشرفنا في مطروح والله
بس ما يكونش في كنابل ولا رشاشات ولا مدافع
لا 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 ده مطروح والله فعلا يعني مساكين اللي ما عندهمش فعلا اي حاجه يعني اي مصنع اي شركه اي حاجه مما تخص وزاره الصناعه يعني يا ريت والله يهتم حضرتك
في مصنع اسمنت احنا دخلناه عند حضرتك اليومين اللي فاتوا وطلعنا له رخصه وجبنا له ارض كمان جوه محافظه مطروح
مصنع الاسمنت الجديد ده
ايوه ان شاء الله هيشتغل عندكم مصنع الاسمنت واوعدكم بمجموعه مصانع ان شاء الله مطروح دي من اعز المحافظات على قلبي انا شخصيا
فعلا والله الحمد لله احنا من الاداء المقبول عند جميع المسؤولين بفضل الله تعالى وترحيب ده من عند ربنا سبحانه وتعالى
اكيد اكيد
استاذ خير الله بنشكر حضرتك عشان ندي الفرصه لسياده اللواء ان يتحدث بشكل اوضح
اعيد الشكر لحضرتك استاذ احمد
شكر يا فندم شكر
الله يكرمك
مش هطلبك على الموبايل تاني انت عارف يعني شكرا سياده اللواء بدايه سيناء ثم نرجع الى مطروح عايزين نتحدث على انت حضرتك تحدثت ان هناك مصانع وشركات تعمل في سيناء قريبا باستثمارات تقريبا 1.6 مليار جنيه اما محافظه مطروح تحدثت
ده مصنع واحد 1.6 ده
في سيناء مصنع واحد
ده مصنع واحد 1.6
انما جمله
وعندي مصنع تاني اللي هو شرق اسماعيليه جوه حدود سيناء من شرق اسماعيليه ده 1.3 مليار وده بينتهي عقده في خلال اليومين دول عندي الملاحات بتاعه شمال سيناء احنا خلاص هنشغلها. انا اتفقت مع معالي المحافظ ان احنا نشغل ملاحات سينا وما نصدرش الملح خام ابدا. ما استخدامش ملح سينا في إذابة التلج في اوروبا وهو خام ما ينفعش. احنا هنصنع ونصدر منتج نهائي مش منتج خام. لو كلمنا على مطروح عشان نرضي اهالي مطروح. مطروح دي من المحافظات اللي انا شخصيا بعتز بيها واعتز ان انا خدمت في القوات المسلحة فيها في فترة.
سيدي براني ولا ايه؟
في سيدي براني
مهندسين يا فندم.
اكيد. مطروح دي من المحافظات اللي ارتبطت للأسف الشديد بالألغام والقنابل ومخلفات الحروب نتيجة الحروب العالمية الأولى والثانية اللي كانت على أرضهم منطقة العالمين وباقي أراضي مطروح. لا مطروح النهاردة فيها أراضي كثيرة جدا مطهرة. مطروح النهاردة دي محافظة واعدة جدا. مطروح النهاردة فيها اكتشافات بترولية تساعدنا على 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 الصناعات البتروكيماويات والصناعات البترولية تمتد لمحافظة مطروح وتختص في هذا النوع من الصناعات نتيجة إن إنها ثروة معدنية موجودة في أرضها يقام عليها نوع من الصناعات ويقام عليها برضو صناعات صغيرة مرتبطة بصناعات البتروكيماويات ودي صناعات كثيفة استخدام العمالة
اللي تدخل مطروح.
أنا فعلا طلعنا رخصة مصنع أسمنت وخلصنا الأرض بتاعته وموافقاته كلها انتهت وإن شاء الله هيبتدي الإنشاء. ده فعلا مش وعد لا ده إجراء تم فعلا وانتهت موافقات مصنع الأسمنت عندهم. إن شاء الله نوعد أهالي مطروح بأننا هنوجد عندهم حاجة كبيرة كده بالإضافة لمجمع صناعات صغيرة إن شاء الله.
هيتعمل فين في مطروح؟
مطروح أصلها كتيرة. أنت عند حضرتك سيوة دي واحد سيوة
مسافات كبيرة.
مسافتها بعيدة صراحة.
كبيرة.
وبعدين عندك سيوة عندك مطروح نفسها عندك منطقة سيدي براني عندك مطروح
القصر
يمكن ارتبطت في التنمية بالزراعة أكتر ولكن ما يمنعش
ان الزراعة على ايه يا فندم؟ الزراعة على مية الامطار
زراعة حاليا
فين الزراعة؟
بس في
ده يعني الريع بتاع الزراعة وفين مية ترة الحمام ما وصلتش الضبع
المفروض ان المشروع دي كلها هتتم وتقام عليها الزراعة
ده هم يا دوبك يعني مية المطر ده ربنا عز وجل رزقهم السنة دي بمطر يعني غزير ومطر جيد فكان نتاج المحصول محصول التين بالذات كان والزيتون كان نتاج كويس ولكن انت حضرتك بتتكلم في ايه يعني هذه محاصيل ريحها يكاد يكفي يعني
لا احنا
يعني
مش عايزين نتكلم على الصناعات الصغيره ان كانت عصارات لزيت الزيتون
هم عايزين حاجات زي دي فاهم عايزين مصانع زيتون عايزين انتاج التين الكبير.
لا انا هقول لك خبر يعني كويس قوي على مطروح حقيقي. احنا بنتكلم الايام دي في عمار ليبيا وان شاء الله انا في خلال الاسبوع الجاي طالعين لجنه لحضور مؤتمر وفد رسمي لعمار ليبيا. عمار ليبيا واحنا واخدين المحور الشرقي بالنسبه لليبيا اللي هو الغربي لينا اللي هي منطقه طبرق وبنغازي ده يبقى محور اعاده تاهيل القطاع الصناعي في ليبيا ولصناعات مواد البناء. احنا في دراستنا للجانب الليبي ابتدينا هذا التطوير من مطروح ليس من ليبيا. احنا ابتدينا من مطروح يشملها التطوير لحد منفذ السلوم ونكمل عندهم بما فيها شبكة الطرق بما فيها فكرنا في خط السكة الحديد اللي يربط بيننا وبينها بما فيها تطوير المواني بما فيها صناعات مواد البناء اللي يدخل فيها صناعات الحديد وصناعات الأسمنت وصناعات تقيلة تقام في منطقة طبرق وبنغازي ومطروح وأن مستثمرين الليبيين يجوا يشتغل عندنا ونشجعهم ان هم يجوا يشتغل عندنا. ده خطة طموحة ان شاء الله هنفعلها في خلال المؤتمر يوم 3/4 في المؤتمر اللي تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين جامعة الدول العربية والجانب التركي لأنه مشترك
فيه. أهلينا في أسوان والنوبة؟
أهل أسوان والنوبة إحنا كنا قاعدين مع السيد المحافظ في لجنة وزارية وبمجتمعه مع الدكتور كمال الجنزوري وقعدنا قعدة تفصيلية لجنة وزارية حضرها السيد المحافظ وممثلين ونواب مجلس الشعب وشورى لأسوان وكان طلبهم حقيقي متركز في حاجتين اتنين بس ان هم طالبين مصنع حديد يقام لان مناجم حديد عندهم كتير قام الحديد ومصنع سكر على قصب السكر
عندهم حديد
وانا هفاجئك ان انا رفضت الاتنين.
ليه؟
اقول لك ليه. احنا رفضنا وحطينا البديل احنا مش رفضنا وسكتنا وهم حقيقي مش مرضيين او سعده جدا باللي احنا قلناه. اولا عشان اتكلم النهارده على مصنع حديد الخام موجود بس الطاقه فين؟ انا ده مصنع كثيف طاقه واحنا عندنا مشكله طاقه. مش هعمل مصنع يشتغل 5 سنين وبعد كده ما لقلوش طاقه ليس استثمار. نفس الحكايه في قصب السكر. النهارده عندنا ازمه ميه اروح اقيم مصنع سكر تاني يعتمد على زراعة مساحة اضافية من قصب السكر اللي بيستهلك كميات مية ضخمة جدا
وكل مصانع السكر على النيل مكلفاتها على النيل وكله على النيل.
الزراعة والرعي اعترضوا وانا كمان اعترضت معاهم انه ما ينفعش ازرع مساحات تانية اضافية من قصب السكر مش لاقي لها مية
دلوقتي في الصناعات.
النهارده نايب اسوان قابلني النهارده في المجلس وقال لي احنا جبنا دراسات ان من الاراضي المناسبة قوي البنجر السكر اراضي اسوان يصلح تماما في أراضي. قلت له ما شاء الله ده خبر كويس قوي اكده مع الزراعة وانا من بكرة اديك موافقة مصنع سكر على البنجر مش على القصب.
ما البنجر بيحتاج مية برضه فين
بس مش هيحتاجها زي القصب معدلات مختلفة خالص في صناعته.
انتوا يعني اصي لفت انتباهي نقطة مهمة جدا انتوا بتجيبوا موافقات في بعض الصناعات الري والزراعة
طبعا
يعني بقى في تكامل يعني
مرتبطة
الكلام ده كان بيحصل زمان
اتخيل انه كان بيحصل يعني انا مش عايز اقول او لا زمن انا ما حضرتوش وما اقدرش افتي فيه
بس جميل ان في تكامل يعني جميل ان في موافقه بيئه في موافقه ري في موافقه طيب احنا تحدثنا عن اخواتنا في مطروح وتحدثنا عن اخواتنا في شمال سيناء اصل عندنا نقاط كتير
عايزين نطلع بالمناسبه مصنعين اسمنت ان شاء الله في اسوان واتفقنا مع السادة النواب ومع المحافظ هندي لهم مصنعين اسمنت هناك وبالاضافه لمجمع صناعات صغيره في النوبه بالاضافه ان المحافظ طلب مننا في منطقه صناعيه جوه اسوان نفسها للصناعات الصغيره وانا وعدته ان احنا هنعملها ان شاء الله
ان شاء الله,
إن شاء الله.
طيب طبعا اللي مش على الخريطه اصلا وقع من كل الحسابات الوادي الجديد طبعا يعني.
لا الوادي الجديد صعب انه توقع. الوادي الجديد ده احد كنوز مصر. الوادي الجديد النهارده لو
40% مساحه مصر
الوادي الجديد النهارده الفوسفات فيها ثروه والفوسفات ده النهارده حرام ان احنا نصدره. الفوسفات لازم تقام عليه صناعات متكامله والحمد لله انا جاي لي فعلا وانا منسق الكلام ده مع اللواء طارق مهدي محافظ الوادي الجديد وهو وعدني ان انا اللي وعدته بصراحه ان انا ازوره وان شاء الله في خلال الايام القليله الجايه هنرتب زياره للوادي الجديد. احنا عايزين نعمل مصنع للسماد الفوسفاتي على الصناعات ونقيم صناعات على الفوسفات الموجود هناك. انا عندي حمض الفوسفوريك وعندي السماد الفوسفاتي وعندي صناعات كثيره تقام. النهارده لو تن الفوسفات الخام تقدر تصدره ب 80 وب 100 ب 120 دولار حسب تركيزه. انت ب 100 دولار ثاني قيمه تضيفها عليه تكلفه تصنيع تبيع تن ب 700 و 800 دولار. يعني تكلف التن 200 250 دولار هتبيعه ب 700 800 دولار هنكسب ثروه. هنكسب فلوس وهنكسب راس مال
سبحان الله مشروع فوسفات ده بقاله سنين طويل بينتج ويعني سبحان الله شغال.
لا 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 احنا اتجهنا ان احنا نستفاد بالخامات الموجوده
والدراسه اللي زمان في الاعدادي ان احد عوائق التنميه في الوطن العربي كله خاصه قاره افريقيا هو تصدير الخامات وعدم استغلالها.
لا لا لا
واستيراد الخامات مصنعه
ما هو ده اللي بيحصل
اسعار اعلى
ده اللي كان بيحصل
ده كان عائق من عوائق التنميه.
لا اتجهنا مش كده خالص اتجهنا نوقف تماما التصدير ثروات مصر
صح.
وتصدير طاقه مصر
هتنضب يا فندم
وتصدير طاقه مصر احنا مش هنصدر حاجه من دي خالص.
طب ومشروع الربط الكهربائي اللي هيصدروه المشروع ده وتصدير
لا يسال فيها بقى اهل الكهرباء دي
ده تصدير
اهل الكهرباء يسالوا فيها يعرفوا يردوا فيها
عليه بلاش احراج يا فندم. هنتكلم عن فرص مصر الاستثماريه بشكل سريع
يا مرحبا.
فرص جذب فرص الاستثمار في مصر او جذب الاستثمار في مصر اهم الفرص الموجوده حاليا على الواقع.
انا لو اتكلمت في النقطه دي حقيقي هتقول عليها متفائل جدا بس ده واقع
النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا دي حقيقه كل المعطيات اللي عندنا في الصناعة بالذات كفرص استثمار تدعو لتفاؤل كبير جدا. انت لو اتكلمت في مجالات كبيرة جدا لو مسكت محور قناة السويس النهاردة عندنا جاي له فرص استثمار قد ايه. فرص استثمار كصناعات فرص استثمار كبناء سفن. النهاردة انا كنت في مقابلة مع سفير سنغافورة وبكلمه في بناء السفن ورتبت معاه ان هو يمدنا بالخبرة ويجيب لنا ناس نقعد معاهم نستفاد منهم في مجال الترسانات البحرية وبناء السفن والخدمات اللوجستية اللي ممكن نقدمها لحجم المراكب اللي بتعدي كل يوم في السنة. عندك يا شيخ من 20 ل 40 ألف مركب بتعدي في قناة السويس على مستوى مواني مصر كلها لأنك هتضيف عليها دمياط واسكندرية ومطروح بيعدي 40 ألف مركب في السنة مختلفة الأحجام. ما هي الخدمات اللي انت بتقدها لها؟ انت متخيل حجم الدخل اللي ممكن يجي لك من تأدية خدمات لوجستية؟
كنت لسه اقول لك منطقة حرة.
اه طبعا
بأمانة.
ده انا بتكلم على لوجستيات بس. ان انا امون مركب، ان انا اصلح مركب، ان انا ادي خدمة فنية المركب،
ده مش موجود.
ان انا امده بالمية والمواد الغذائية، لا مش موجود
والله
خالص.
بعد سنين طويلة ان شاء الله
مش موجود الخدمة ديت. ده تضاعف دخل مصر لوحدها، تجيب لك دخل قد دخل قناة السويس. عد ده من حجم المراكب بس اللي بتدخل قناة السويس. فرص الاستثمار،
منطقة حرة على جنبات القناة، يكون في فندق مثلا، يكون في ترانزيت.
النهاردة أنا اتكلمت على 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 مجموعة من المصانع بتطلع شرق إسماعيلية جوه سينا شرق قناة السويس. احنا في طورنا ان احنا ننشئ 11 مصنع لصالح ايه؟ لصالح نقطتين مهمين جدا، هما مشاكل مصر في القريب قوي، في الزمن القريب قوي. مشكلة الطاقة ومشكلة المية. احنا عندنا مشكلة مية جاية وشايفينها كويس قوي واضحة. احنا تحت خط الفقر المائي. احنا متوسط الفرد عندنا 700 متر، اللي متوسط الفرد في العالم 2000 متر. ده يديك قد ايه حجم مشكلة المياه اللي هنشوفها. ولسه مشاريع اثيوبيا ووادي النيل والدول
العالية
هتأثر علينا قد ايه. ففي مشكلة مياه لازم نفكر في البدائل.
فلما عندك قوائم ويتنج ليست او قوائم انتظار للمستثمرين، هل مصر ما زالت جاذبة للاستثمار؟
جدا.
هل ما زال هناك رغم ما تمر بمصر من جو يعني سمعة أمنية يعني كثير في دول العالم؟ وأنا يعني أعرف سفراء كثيرين يتحدثون عن لما يبقى في أمن في مصر يكون في رجال أعمالنا أو مواطنين المستثمرين يجوا مصر. الجميع يتحدث على أن التوتر السياسي والجذب والشد السياسي يؤدي إلى عدم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري. عايزين يا حضرتك، هل مصر ما زالت جاذبة للاستثمار؟ هل عندك قوائم انتظار لهؤلاء؟
انا اقولها بالفم المليان. انا عندي في لو قعدت اعدد الاتجاهات قد ايه، في صناعات البتروكيماويات عندي عروض قد ايه، في صناعات الغزل والنسيج عندي، في صناعه السكر عندي قد ايه، في صناعات انا عندي عروض لبناء سفن، عندي عروض لترسانات بحريه، عندي عروض لمصانع كثيفه استخدام العماله كتير، عندي عروض لتمويل صناعات صغيره. كل دي فرص استثمار. عندي عروض للصناعات الإلكترونية في مصر.
مع الصناعات الإلكترونية قال لك بيل جيتس كان عايز يعمل مركز مصر هنا، كان عايز يعمل مركز إقليمي.
إحنا هنعمله إن شاء الله. مش هنعمله كلام. أنا بعد بكرة.
بيل جيتس.
لا أنا ما بكلمش على بيل جيتس، أنا بكلم على المصريين اللي هيعملوه. بعد بكرة إن شاء الله يوم الثلاث لو عندك الفرصة تيجي تصور هذا الكلام، وده هيبقى صبت صاحب قناة الرحمة، تيجي تتفرج على العلماء اللي عندنا. الدكتور محمود شريف وهو احد علماء مصر البارزين لا يقل هامة ولا مكان عن الدكتور احمد زويل. عندنا قد ايه حجم التمويل اللي جاي لنا بكرة، قاعدين نحط نقط على حروف ونكتب البروتوكول ونكتب عقود ونفعل الكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه والوعود اللي بنتكلم فيها على ارض الواقع. احنا كنا بندور الاسبوع اللي فات على 1.3 مليار جنيه لصالح ال 11 مصنع. الدكتور محمود شريف ده وهو احد علماء مصر في الفايبر اوبتكس وفي الخلايا الشمسيه وفي
مجال
الالكترونكس كان بيدور على يبتدي ب 20 مليون جنيه، وعملت له ندوه مخصوص الاسبوعين اللي فات جوه الهيئه، وعزمت فيها ناس كتير منهم جهات تمويل كتيره جدا. احنا قبل ما نقوم من الندوه انا جالي ثلاثه مستثمرين، وبعدين جات لي هيئه الاوقاف، رئيس الهيئه بنفسه جالي وطلب يقابلني فورا انا والدكتور محمود شريف، وهو جاهز لتمويل المشروع بالكامل مش على قد ال 20 مليون جنيه.
لا ده الواحد
كلهم بنتكلم في الواحد 1.3 وجهات التمويل اللي بنتكلم عليها دي، كل واحد لوحده عايز يشيل المشروع.
1.3
مصنع
ان شاء الله.
11 مصنع
فنلم. عايزين
عندنا
عايزين
امل في مصنع
يعني فرحنا. ده كلام يعني يبعث علينا التفاؤل بشكل كبير جدا
اللي موجود. طيب. والمعطيات الحمد لله.
ناخد الاستاذ ابراهيم المنفيه، بقاله فتره طويله معانا على التليفون، نعتذر عن ذلك. استاذ ابراهيم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بيك يا باشا.
اهلا بيك يا فندم.
انا بهني سياده، طبعا كنت مع سياده العميد اسمعني انك تبرعني
هو سيادة اللواء
عسكري عنده
زار عسكري عندنا زمان
من مهندسين.
انت كنت مجند معايا يا ابراهيم يعني؟
والله كنت مجند معايا.
اهلا وسهلا.
وهو في مشاريع وايام اخونا نعم الله يكفي في التفتيشات كان بيزعقني قدام كده. انا كنت في الكتيبة 80 يا باشا.
فاكرك حبيبي فاكرك.
وانا شفت عطاك
فاكرك
والله.
اهلا وسهلا. اهلا
ربنا يكرمك يا ابراهيم. متشكرين يا ابراهيم.
وانا شغال برضو في شركة جلود والله وبهنيك قوي. شغال عند الحاج هشام جزر.
شكرا يا استاذ ابراهيم.
وبنشكر
حضرتك والمداخله التليفونيه
لاستاذ
ابراهيم. بنشكرك جدا.
شكرين.
يا ريت يا ياسر تبقى يعني معايا في التليفونات شويه. طيب نتكلمنا على هذا الكلام. عايزين نتكلم على كلام يابا صناعي التفاؤل من حيث 11 مصنع الذي يقوم في قرب مدينه الاسماعيليه. مشكله رخص الحديد التي تم الغائها او الغاؤها.
انا برضو هقول خبر كويس قوي.
ايه هترجعها تاني؟
انفراجه في ازمه الحديد.
ايه بقى
في انفراجه؟ الحمد لله. الحكم ده كان في 12/9 اللي فات. من 12/9 اللي فات احنا في مشكله. عندي 3 مصانع وضيف عليهم مصنعين عز لانه برضو محسوب علينا النهارده. عندي 5 مصانع و5 رخص حديد عطلانين. حجم الاستثمارات بالمليارات يعدي ال 15-20 مليار جنيه عطلان. عندك 22,000 عامل عايز يشتغل.
ايوه لكن هذه الرخص كان يشوبها الفساد. هذه الرخص كان
نصلح ولا نهد؟
لا طبعا
نصلح الفساد ونصحح الامور بس نوجد فرص العمل ونستفاد بالاستثمارات اللي على الارض الواقع.
طب ايه الانفراجه
الصناعيه فيه. موجوده
الانفراجه اللي حصلت.
الانفراجه اللي حصلت ان احنا نفذنا الحكم. نحن ردينا رخص الحديد يعني لغينا رخص الحديد وفعلا احنا نفذنا هذا الكلام بالتنسيق مع النيابة العامة مع النائب العام وطلعنا رخص مؤقتة لحين البت النهائي الحكم البت في القضية. لما يصدر حكم النقض ان شاء الله وقت ما يصدر احنا مش هنوقف المصانع. طلعنا رخص مؤقتة ودفعنا اصحاب المصانع ثمن الرخص. هي المخالفة المرة فاتت ان هم تعافوا من الرخص. لا المره دي احنا دفعناهم ثمن الرخص
صحيح
قسطناها عليهم واتفقنا
مش وده مش قسط بس يكون في ريع للبلد او يكون في دخل للوطن.
احنا الـ 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 المبلغ بيصل للمصنع الواحد ل 386 مليون جنيه. مش مبلغ صغير. احنا خدنا منه 15% فورا النهارده. يمكن ابتدينا بمصنع اللي هو السويس للصلب وفعلا خد رخصته الجديده المؤقته. هي مؤقته برضه لحين صدور الحكم البات النهائي اللي هو جمال الجرحي مع رفيق الضو. الاثنين دفعوا ال 15% ومدينهم فتره سماح 18 شهر وال 85% دفعوا بعد يكون الحكم بانت الرؤيه فيه هنمشي ازاي في الاتجاه ده. وخدوا فعلا حصلوا الاسبوع اللي فات
والاربع رخص التانيين.
العز عايز يعمل نفس التسويه ولكن بيساوي مع النائب العام ازاي يمشي السيناريو. باقي المصنعين اللي هو مصنع بيشال الصلب في مدينه السادات وطيبه للصلب الاثنين بينسقوا معانا دلوقتي عشان ياخدوا الرخص المؤقته بنفس الاسلوب اللي حلينا بيه مصنع السويس. فانا بعتبرها انفراجه كبيره جدا في ازمه من 15 من 12/9 لحد النهارده. يعني بقى لنا 8 شهور فيها 9 شهور.
طيب ناخد اسلام الذي يعمل بالمنطقه الاسماريه. استاذ اسلام. استاذ اسلام.
الو مساء الخير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
سياده اللواء اسماعيل مساء الخير يا فندم.
اهلا فندم. اهلا وسهلا.
لو سمحت انا ليا سؤال عند حضرتك.
تحت امرك.
ما هو تمثيل هيئه التنميه الصناعيه في محافظات مصر المختلفه وخاصه في منطقه سيناء وجنوب مصر في الصعيد؟
اوي حاضر.
طيب استاذ اسلام بنشكر حضرتك.
اقدر اقول لحضرتك النهارده تمثيل هيئه التنميه الصناعيه على مستوى المحافظات. انا عندي ليا 22 مكتب وفرع خارجي ممثلين لهيئه التنميه الصناعيه داخل المحافظات. طبعا هم مش بعدد المحافظات لان في محافظات زي محافظه مطروح احنا كنا لسه بنتكلم ما فيهاش منطقه صناعيه. فمعنى ان
انا هحط فيها مكتب تمثيل فيها هناك
لما يبقى فيها منطقه صناعيه.
لا يا مصر اسمنت ما يكفيش.
لا لا يكفي مش هقعد.
ما هو المكتب بيستعيد ان يستقبل.
اصل المكتب وظيفته ايه؟ وظيفته انه يؤدي خدمه صناعيه من حيث الموافقات من حيث السجل من حيث التراخيص من حيث الخدمات الصناعيه اللي احنا بنأديها للمصانع. ما تنفعش ان انا اعمل مكتب كامل بهيكل بموظفين بتأهيل بتجهيز لمكتب او فرع خارجي على مصنع واحد بنعمله على منطقة صناعية. والحمد لله احنا حتى الان احنا لينا 22 مكتب وفرع خارجي. منطقة سينا ملهاش، ولكن بتفعيل منطقة بير العبد كمنطقة صناعية لان حجم الاقبال عليها لسه ما شدش، مجرد تواجد ناس هناك ومستثمرين هناك اكيد هنفتح فرع في محافظة سينا. كل محافظة تحتاج ان انا افتح. انا لسه فتح في المنيا، السيد محافظ المنيا كلمني واحنا فعلا جهزنا المناطق الصناعية جوه المنيا النهاردة مؤهلة ان يتفتح لها مكتب، اتفقت معاه الاسبوع اللي فات وفعلا عيننا الناس وابتدينا ناخد اجراءات فتح فرع لينا في محافظة المنيا. بني سويف فيه واسيوط فيه، سوهاج انا مرتب مع السيد المحافظ نحن هنفتح في سوهاج، عندنا في اسوان في محافظات الدلتا فيها
ان شاء الله.
طبعا هنا في القاهرة لينا اكتر من فرع
طبعا.
احنا كل المكاتب دي هي الغرض منها
استوصف في المكاتب ده كويس جدا.
ده مهم
تقريب المسافات
وحاجة مهمة جدا. انا بشيع جوه المكاتب عدم المركزية. انا اؤمن كويس او باللا مركزية. جميع هذه المكاتب والافرع مخولة فيها سلطة رئيس الهيئة
ما شاء الله،
تؤدي خدمة متكاملة. انا مش عايز مستثمر يجي لي من اسوان والاسر عشان يخلص مشوار
مش هيجي
القاهره الجديده. لا والله بيجوا، انا جيت لقيتهم بيجوا بس انا منعت الكلام ده خالص الحمد لله.
في رخص لمصانع اسمنت جديده
ان شاء الله ان شاء الله.
فين قلنا طبعا
الانتخابات بتشطب اهي،
احنا
كنا مستنيين الدنيا بس تهدى شويه ويخلص موضوع الانتخابات. عندنا 14 رخصه مصنع. احنا خلي بال حضرتك من حاجه، ليه 14 وليه متوزعين؟ احنا لينا رؤيه في الصناعه. معنى ايه؟ بمعنى النهارده انا مكتفي من الاسمنت، انما في سنه 2015 انا مش مكتفي بالاسمنت، وسنه 2020 هتبقى عندي ازمه اسمنت. البعد ده عندنا، البعد النهارده المصنع الاسمنت عشان تعمله عايز 3 سنين. اما افكر النهارده في الرخص يبقى المصنع هيشتغل عندي من 2015 و16 يبقى ده يغطي لي مطالبي في 2015 وهيغطي ان شاء الله لحد 2020.
في 13 رخصه في ديت
14 رخصه
14 كتير
متاحين ان شاء الله. لا مش كتير،
مش صناعات
14 رخصه يعني 22 اضرب في 1.5 يعني 21 مليون طن. 21 مليون طن وانا بنتج النهارده 60 ما هوش حجم كبير.
الصناعات الثقيله دي مش بتدمر البيئه وتلوث البيئه
وبعدين
دول العالم الاول ما بقوش يعملوا
اولا المصانع دي بتطلع
حتى مصانع السيارات بقى يودوها الصين يعني حتى يعني مصانع المانيا وايطاليا وفيت وغيرها بتصنع في الصين بس.
احنا كل المناطق الصناعيه بتاعتنا وخطوط الانتاج للصناعات زي الاسمنت او الاسمده او الصناعات الثقيله دي بقت خارج المدن تماما. النهارده احنا مشترطين في اي مدينه صناعيه تطلع على مسافه لا تقل الحرم 50 كيلو من اي مدينه سكنيه. النهارده لما بطلع منطقه صناعيه في محافظه بني سويف ولا محافظه المنيا ولا حتى مطروح ان شاء الله لما نعمل فيها منطقه صناعيه، انا ببعد عن اي منطقه سكنيه بدخل في حيز ال 50 كيلو. يعني انا مش زي ترى وحلوان زمان حاملها على النيل. الاتجاه ده انتهى، الاتجاه ده احنا غمضنا عليه خلاص مش هنعمله تاني.
صحرة.
احنا لازم نتعلم الدرس. احنا مش هنلوث بيئه مصر تاني. ده مهم جدا.
مصانع
الاستثمار اهم موافقه عندي في اي مصنع في اي نشاط بيطلع موافقه البيئه. لو البيئه موافقه بنقف مع المصنع، مش موافقه من الاول بنصرف نظر ما بنوافقش.
حلقتي خلصت بس اسئلتي ما خلصتش. كنت عايز اتكلم عن الصناعات الغذائيه والزراعيه ومساله طبعا. المحاجر وبس يعني ان شاء الله سعادتك احنا يعني لينا لقاء تاني نتوسع في حديث اكتر، خاصه لقاء يكون عرفنا اللي حضرتك قلته النهارده ايه اللي اتحقق فيه خلال الفتره القادمه. لواء مهندس اسماعيل نجدي رئيس هيئه التنميه الصناعيه، نشكر حضرتك.
بارك الله فيك حبيبي.
وصدقني انا معجب بفكر حضرتك.
بارك الله فيك حبيبي.
معجب بالفكر العلمي والتواصل مع الجهات كلها، لان كان الفتره السابقه كل جهه تعمل في معزل عن الجهه الاخرى. لا البيئه مالهاش علاقه بالزراعه والزراعه مالهاش علاقه بالري والري مالهاش، رغم ان كلهم بيتعاونوا لمصلحه وطن وشعب.
انت عارف حضرتك قبل ما تقفل الاستاذ اسامه صالح في هيئه الاستثمار، اللواء كمال حسين في المجتمعات
اخويا وحبيبي يعني.
اللواء طارق سعد الدين في التنميه السياحيه التنميه الزراعيه،
اللواء الدكتور علي اسماعيل التنميه الزراعيه،
البيئه اللواء حسام حجازي، دول كلهم في تنسيق كامل. ويمكن في ميزه ان معظمهم زي حالاتنا عسكريين قدام.
لا يا فندم، معظمهم مهندسين.
هم مهندسين
يعني، في ناس
كلهم
حارب.
مهندسين. لا ده كلهم مهندسين اللي انا بعدهم يعني. كلهم مهندسين الحمد لله. لا في تنسيق كامل، واحنا واحنا الرؤيه دي عندنا كلنا. لما بتكون في مشكله في السياحه ولا في الاسكان هتلاقي اللي هو طارق واللي هو كمال بيكلموني نعمل ايه, نتشاور في الراي ازاي, نحلها ازاي. احنا كلنا بنتداول الراي لمصلحه.
والجميل ان كلكم من سلاح واحد, السلاح اللي بيرقصه اللواء طاهر عبد الله طه, سلاح المهندسين, هو مفرخه رجال مصر الحقيقيين, خاصه الانجاز الحقيقي بتاع جهاز الكشف عن فيروس سي او هو مرض الكبد, وانجاز علمي
أكيد.
يعني للي ما يعرفش انجاز علمي لدرجه ان يعني الدول العظمى حاولت انها تشتري براءه اختراع هذا الجهاز.
الناس بيحبوا مصر اكيد,
لكن سلاح المهندسين أكيد. مفرخة الابطال مصر الحقيقيين, اللواء مهندس اسماعيل نجدي رئيس التنميه الصناعيه واحد ابطال سلاح المهندسين. انا بشكر وجود حضرتك معانا. الساده المشاهدين, ارجو ان نكون قدمنا شيء يفيدكم, حلقه تفيد من شاهدها. ان شاء الله الاسبوع القادم نلتقي في حلقه جديده من برنامجكم دعوه للحوار. ان شاء الله الاسبوع القادم هنكون من شمال سيناء مع اهالينا قبائل سيناء, هننزل لهذه القبائل على اراضيها, هنقعد معاهم ونشوف مشاكلهم, هنشوف اهم مطالب اهالينا في شمال سيناء, مساله الامن في شمال سيناء, مساله الصناعه والزراعه في شمال سيناء, مساله البطاله والفقر بشمال سيناء, مساله صراعات القبليه بشمال سيناء. هنتحدث عن كل ذلك في الحلقه القادمه برنامجكم دعوه الحوار. كان معكم أحمد سمير, والسلام عليكم ورحمة الله.
الشورى قول وحوار, والشورى للدين.